اهتم بزيادة خلاص. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. عليكم السلام ورحمة الله. كان كلامنا المتقدم في مقتضى الأصل العملي عند الشك في التكليف بين التعبدي والتوصلي، وقلنا إن مقتضى الأصل العملي في المقام هو جريان البراءة باعتبار اندراج المسألة تحت عنوان الأقل والأكثر الارتباطيين، والأقل والأكثر الارتباطيين، وإن قال فيه العلماء برأي آخر وهو جريان أصالة الاحتياط، إلا أن الرأي الراجح هو جريان البراءة. بعد ذلك قلنا هذا الكلام في غاية الوضوح بناء على كون التعبدية مستفادة من قيد أو من قرينة، أما إذا كانت استفادة التعبدية بأمر ثاني كما هو الحال على مبنى المحقق النائيني المسمى بمتمم الجعل، فماذا ينبغي أن يقال في المقام؟ هل أيضا الأصل الجاري هو الاحتياط أم البراءة؟ قلنا أيضا على مبنى المحقق النائيني يرحمه الله، فالأصل الجاري عند الشك في التكليف بين التعبد والتوصل هو التوصلي بإجراء أصالة البراءة عن القيد أو الشرط المشكوك فيه، وذلك أن الأمر الثاني متمم الجعل إنما جاء لإثبات التعبدي، أي هو وإن استقل في الخطاب. الأصل هناك أمر أول أقم الصلاة، ثم أمر ثاني يقول المحقق النائم ذلك الأمر الأول امتثله بقصد التقرب أو بقصد امتثال أمرنا، امتثل أمرنا الأول بقصد الامتثال، لكن روح الأمر الثاني كالقيد كالشرط، لأنه وإن كان في الخطاب مستقلا إلا أنه في المعنى وفي الروح هو قيد أو شرط للأمر الأول كما هو واضح. فعند الشك في ذلك القيد أو الشرط المشكوك نستطيع أن نجري أصالة البراءة عنه دون تردد. طيب، كما أنه إذا كان الأمر الدال على التعبدية يختلف سنخا عن الأمر الدال على التوصلي، وأعطينا مثالين أو مثالا لذلك. قلنا إن الأمر بالوجوب يختلف سنخا عن الأمر بالاستحباب، فهل أن الأمر التوصلي غسل الميت يختلف عن أقم الصلاة في السنخية، أو أن كلاهما من وادي واحد؟ معي؟ إذا كان من واديين، أي أن الأمر التعبدي في السنخ كالأمر بالوجوب، والأمر التوصلي كالأمر بالاستحباب، أيضا نستطيع أن نجري أصالة البراءة عن التعبدي، وذلك كما يقول الماتن باعتبار أن الأمر التوصلي والأمر التعبدي هاهنا بمثابة العلم الإجمالي الذي ينجز القدر المشترك بين الأمرين، ونحن هنا عندنا قدر مشترك بين الأمرين كما هو واضح، الوجوب والاستحباب بينهما قدر مشترك، هنا أيضا الأمر التعبدي والتوصلي بينهما قدر مشترك. فالعلم الإجمالي إذا كان ينجز القدر المشترك والبراءة تجري عن الزائد، فهنا أيضا نقول ذلك المشكوك فيه القيد أو الشرط يكون مجرا للبراءة، والأمران المختلفان في السنخية ينجزان فقط القدر المشترك. واضح لنا هذه الفكرة؟ طيب، وصل بنا الكلام إلى النقطة الأخيرة التي قلنا إن الشيخين الأنصاري والأخون أوردا كلاما فيها. هذه النقطة ما هي؟ هي أنه قلنا أيضا أحد المباني في الفرق بين التعبدي والتوصلي باختلاف الغرض الداعي للتكليف. الغرض الداعي للتكليف بالأمر التعبدي يختلف عن الغرض الداعي للتكليف بالأمر التوصلي. أريد أقول شيء، خلوا بين قوسين في أذهانكم هذا المطلب، أي التفريق بين التعبدية والتوصلية، وإن كان من ناحية الاستدلال والبرهان لا يمكن المساعدة عليه، ولكن في بعض الأحيان في بعض الأحايين الشيء استدلالا يصعب الاستدلال عليه، ولكن عندك قبول لذوقي، يعني الذوق يتقبله. الاختلاف في الغرض، يعني التفريق بين التعبدي والتوصلي، على أساس الاختلاف في الغرض الداعي لكل منهما، وإن لم نستطع أن نقيم البرهان عليه، ولكن ذوقا له مقبولية. وياي انتو، يعني احنا نعرف ان واضح ان الغرض من الامر التعبدي يختلف عن الغرض من الامر التوصلي. يعني انا كمولاه عندما اقول لعبدي ائتيني بكأس الماء، هذا توصلي، او اقول له لاحظوا اضيف قيدا تتم ائتني بكأس الماء بقصد التقرب إلي والحظوة عندي والزلفة لدي، هذا أمر ثاني. شوف غرضي في النحو الثاني اختلف عن الأول ولا ما اختلف؟ اختلف. فهذا وإن لم أستطع أن أقيم البرهان عليه، لكن في الذوق، يعني أشوفه في الخارج يتذوقه الإنسان. المهم أن الشيخين يرحمهما الله، الأنصاري وتلميذه الأخون، قال إنه بناء على أن الفرق بين التعبدية والتوصلية في الغرض الداعي لكل منهما لا نستطيع أن نجري أصالة البراءة عند الشك في الأمر بين كونه توصليا أو تعبديا. لماذا؟ قال لأن المسألة ستعود كصغرى من صغريات العلم بالتكليف والشك عن الفراغ منه وعنه. ونحن إذا علمنا بالتكليف وشككنا في الفراغ عنه، شو المجرى؟ صارت الاشتغال والاحتياط. يقولان المسألة إذن كصغرى من صغريات الاحتياط في المقام، وليست صغرى من صغريات، أو ينطبق عليها عنوان الأقل والأكثر الارتباطيان، حتى نقول بأن البراءة هي الجارية. فإذا كانت صغرى من صغريات العلم بالتكليف والشك في الفراغ عنه، فالمجرى اشتغال. أحب أن أنقل كلام الماتن في نقله لرأيهما، لعل كلام ماتن في نقله يعني فيه بعض النكات التي قد يكون بياني قصر عن تبيانها. معي؟ لاحظوا ماذا يقول. قال: أما هنا فحيث فرض عدم الشك في مقدار الواجب لعدم دخل القصد القربي فيه مطلقا، قصد القربي مو داخل في الواجب مطلقا، داخل في ماذا؟ على أحد التقديرين معي؟ وإن كان تعبديا فلا موضوع معه للبراءة من التكليف بالزائد، لا البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، ولا الشرعي رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لاختصاص هما البراءتان الشرعية والعقلية بالشك في التكليف. وهنا مو الشك في التكليف، في المكلف به مع ثبوت التكليف. ولذلك لاحظوا تتمت كلاميهما: بل حيث كان الشك في المقام في سقوط التكليف المعلوم بدون القصد المذكور لاحتمال اعتبار القصد المذكور وهو القربة، قربة كان قيد أو قصد في مقام الامتثال تبعا لدخله في الغرض، لزم الاحتياط. يعني عندي كما أنا عبرت بتعبير بالتعبير الشائع لدى الأصوليين، وهو لدي علم بالتكليف وشك عن الفراغ، من هو عنه؟ فالمجرى الاشتغال لإحراز الفراغ من التكليف المعلوم بحدوده. وقلنا إن ما أفاده أو ما أفاداه رد عليه الماتن بالبيان التالي، بأن هذا بأن كلامكما ليس بسديد. لماذا؟ صحيح عندنا تتم زيادة، بس هالزيادة وهالتتمة اللي على أساسها عرفنا أن الغرض الداعي للأمر بالتعبدي يختلف عن الغرض الداعي للأمر بالتوصلي. هذه التتمة والزيادة لا يخلو عن حالها، لا يخلو حالها عن أحد أمرين: إما أن تكون هذه التتمة والزيادة مندرجة تحت عنوان الأقل والأكثر الارتباطي، أو تحت عنوان منجزية العلم الإجمالي للقدر المشترك. ما في عندنا شيء جديد، يعني شيء زاد حتى نقول لدينا علم بالتكليف وشك في الفراغ عنه لنجري أصالة الاحتياط. واضحة فكرة الماتن؟ يقول يعني ما نشوف فد شيء. أنا في الدرس بينت فد شيء، لكن قلت هذا القدر فيما سبق لا يكفي، تتذكرون؟ ها؟ طيب نعم. لكن لا يخفى رد الماتن عليهما أن احتمال عدم سقوط التكليف لعدم حصول الغرض في المقام لما كان متفرعا على احتمال دخل القصد القرب في الغرض. يعني لماذا قال الله تبارك وتعالى في الأمر بالتعبدي ائتي به متقربا إلي؟ ليش؟ لأن غرضه لا يتحقق إلا بهذه المثابة، أليس كذلك؟ نعم. على احتمال دخل القصد القرب في الغرض للمولى، وعلى لزوم موافقة غرض المولى عند الامتثال للتكليف، وتبعية سقوط التكليف لحصول غرضه. إذا ما حصل غرضه معناه أن التكليف لم يسقط باق، فهو يجري في الشك في دخل شيء في المأمور به الذي هو موضوع مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين. لأن من المعلوم أن مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين يجري فيها ما قاله الأخوند والشيخ الأنصاري، لأن كلامهما كما ينطبق على المسألة اللي فيها فارق بسيط ينطبق على مسألة الأقل والأكثر ارتباطيين، لما هو المعلوم من ملازمة احتمال دخل شيء في المأمور به لاحتمال دخله في غرض المولى من الأمر به. كل شيء احنا معه، كل شيء نشك فيه ثم نمتثل التكليف، في الحقيقة نستطيع أن نأتي بكلامي الشيخين الأنصار والأنصار، نقول بعد الفراغ من هذا التكليف، بعد الإتيان بالتكليف من قبلنا، هل غرض المولى سقط أم لا؟ فعندنا علم بالتكليف في الأصل وشك بعد الامتثال في سقوط غرض المولى. فإذا دائما راح تجري ماذا؟ أصالة الاشتغال. فكلامكما القائل بجريان أصالة الاحتياط كما كان في هذه المسألة عينه يجري في الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وعينه يجري أيضا في المسألة التي اتفق العلماء على جريان أصالة البراءة فيها، وهي أن العلم الإجمالي فقط ينجز القدر المشترك. واضح لنا الفكرة؟ طيب، ومع فرض اختصاص أدلة البراءة في الشك في التكليف، فهي لا تقتضي إلا السعة من حيثية التكليف لا من حيثية الغرض. هذا الغرض هذا ممكن أن نأتي به، بس أجلة أدلة البراءة هل هي ناظرة للغرض أو ناظرة للتكليف؟ ناظرة للتكليف، ذي الغرض كاحتمال أنا بالنسبة لدي، انتبهنا، احتمال أنا أحتمله وأجعله مناطا وملاكا للتكليف، سقوطا وثبوتا وبقاء، يعني أي لعدم السقوط. ولذلك يقول بل يرجع الشك من حيثية الغرض للشك في سقوط التكليف بدون تحصيل هذا الغرض. وهذا كما يجري في هذه المسألة التي أوردها الشيخان، كذلك يجري في مسألة الأقل بين في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. والدليل على ذلك يعني أن المسألة هي بعينها مع اختلاف بسيط ذكرناه في الدرس الماضي. لاحظوا، ومن هنا ذكرت شبهة الغرض وجها للاحتياط في مسألة الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. شوفوا، في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين وقع حوار ساخن، هل أن المجرى فيها البراءة أم الاشتغال؟ قبل الشيخ الأنصاري كانت النظرية تقول ماذا؟ بجريان أصالة الاحتياط. بعد الشيخ الأنصاري الرأي الراجح قلنا لدى الأصوليين جريان أصالة البراءة. طيب، الذي يقول بجريان أصالة الاحتياط عند شبهة، شبهته قائمة على ماذا؟ قائمة على هذه الفذلكة التي أوردها الشيخ الأنصاري والأخون، هي عينها الشبهة التي أوردت في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. لأن تلك الشبهة ماذا كانت تقول؟ تقول نحتمل أن غرض المولى عندما نأتي بالامتثال بالأقل لا يتحقق فهو باق، وبالتالي إذا غرض المولى ما تحقق فالتكليف باق، يعني نجعل نوجد ملازمة بين بقاء التكليف وعدم سقوط غرض المولى، أو أقول وبقاء غرض المولى، لأننا لا نتيقن بالإتيان بغرض المولى. أيوة، لم يتحقق غرض المولى، فما نستطيع نقول نجري البراءة، لابد أن نجري أصالة الاشتغال الاحتياط. يقول السيد حفظه الله، يقول إذا كانت تلك الشبهة أوردت هناك وقد دفعت حتى من قبل الأخون وهي بعينها هي الشبهة هنا، فكيف قال الأخون والشيخ يرحمهم الله بأن المسألة هنا مجرى للاحتياط وليست بمجرى البراءة، والحال أنهما من القائلين بجريان البراءة في الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، والشبهة واحدة في البابين. معي؟ ومن هنا ذكرت شبهة الغرض وجها للجريان أصالة الاحتياط في مسألة الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. إذن يقول الماتن لابد في البناء على البراءة من دفع تلك الشبهة التي أوردت هناك، وقد أورد العلماء في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين أوردوا وجوها لدفع تلك الشبهة. عرفنا الشبهة التي أورد العلماء وجوها لدفعها، ولا أعيد الشبهة؟ واضح الشبهة؟ اللي مو واضح على الشبهة يقول لي أعد، ترى أنا لدي استعداد بالإعادة. واضح لكم كلكم؟ الحمد لله. أيوة، أن الغرض لا يتحقق، غرض المولى من الامتثال لا يتحقق، هذه الشبهة. وبالتالي لابد أن نقول بجريان أصالة الاحتياط، هذا الشبهة. عرف الآن الدفع هذا، بس ما نريد نقوله في مقامنا، نريد أولا أن نطبقه على جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين، ثم نسحب الإجابة ونطبقها على مقامنا. عرفنا؟ واضح الأقل والأكثر. الأقل والأكثر الارتباطيان كالشك مثلا في وجود جزء أو قيد للصلاة التي تتكون مثلا من 11 جزء، ونشك في وجود جزء أو قيد له دخل، فهذه طبعا الصلاة ماذا أجزاؤها ارتباطية، مو كل جزء، مو مثل الدراهم. عرفنا في أداء الدين. طيب، في مثل هذه المسألة قال العلماء السابقون قبل الشيخ الأنصاري، قالوا هكذا: لو أننا أتينا بالأجزاء 11 بعد الاتيان بها، ماذا نشك في تحصل غرض المولى، لعل للمولى غرض كان في ذلك القيد أو الجزء المشكوك، ولم يتحصل غرض المولى باعتبارنا ماذا ما جئنا به، لم نحققه. فمتى نتيقن بالفراغ عن التكليف؟ لو أتينا بالجزء أو القيد المشكوك 12، سلام الله عليه. الصغيرة غير هذا يعني. ها؟ سلام؟ استغفر الله ربي يتوب. سلام الله عليه واستغفر الله ربي يتوب. على كل، لاحظوا هذه الإجابة رائعة وجميلة. البراءة دائما سواء كانت عقلية أو نقلية، على أي أساس تقوم البراءة؟ على أي أساس؟ البراءة تقوم على أساس، وهو أن المولى إذا كان في مقام البيان عليه أن يفصح عن جميع ما له دخل في التكليف والامتثال وفي تحصيل غرضه، فكل ما لم يفصح عنه المولى لا بيان عليه. انتبهنا؟ وبالتالي نستطيع أن نجري البراءة عنه. نأتيها هنا في الأقل والأكثر الارتباطيين، نقول انتبه، خلنا نشوف لون نجري أصالة البراءة. عندنا مثلا السورة مشكوكة فيها، عرفنا؟ نقول ها، لا دليل في مقام البيان على وجوب الاتيان بالسورة، لكن تبقى أمر مشكوك، فصلينا دون سورة، صح؟ إذا أو دون جلسة الاستراحة، خلوا جلسة الاستراحة اللي أخف شوية من السورة، يمكن شوية صعبة على الأذهان السورة، لترسخ السورة جلسة الاستراحة، صلينا دون جلسة الاستراحة وهي مشكوكة لعلها شرط في الصلاة معي؟ بعد الفراغ عن الصلاة أو من الصلاة أليس لدينا شك في تحقق رضا المولى؟ لكن ألا نستطيع أن نجري البراءة عن جلسة الاستراحة؟ أو نستطيع؟ نستطيع. بأي كيفية نستطيع أن نجري البراءة عن جلسة الاستراحة؟ بالبيان التالي: لو كان المولى جل وعز جلسة الاستراحة دخيلة في التكليف الذي أمر به ودخيلة في تحصيل غرضه لأفصح مبينا لها ولأبان مفصحا عنها، فعدم تبيانه لها دليل على أنها غير داخلة في تكليف وليس لها دخل في تحقيق الغرض. شفتوا البيان؟ واضح البيان الذي قيل في الأقل والأكثر الارتباطيين. هذا البيان الماتن ماذا يقول عنه؟ من أفضل وأحسن الوجوه الرادة على الإشكال عدم تحقق غرض المولى بالإتيان بالأقل وترك الأكثر. يعني يقولون ماذا؟ أنه لا يصح لنا إجراء البراءة، لأن بعد إجراء البراءة يبقى عندنا شك في تحقق غرض المولى. يقول هذه شبهة الغرض ألم تكن واردة في جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين وقد أجيب عنها بهذا البيان؟ نفس الكلام. خل الآن طيب الفارق بين الأمرين التعبدي والتوصلي في الغرض المولى، في غرض المولى. غرض المولى من الأمر بالتعبدي يختلف عن غرضه من أمره بالتوصلي. طيب فلنبني على هذا المطلب اللي قلنا الذوق له قبول به فيما تقدم. طيب إذا بنينا على هذا ثم جئنا في مقام أداء التكليف والامتثال حسب ما يقول الشيخ الأنصاري والأخون أننا لا نستطيع أن نجري البراءة، لأنه بعد الإتيان بالتكليف دون قصد القربة نحتمل بأن غرض المولى لم يسقط، وعندنا ماذا؟ تكليف يقين بالتكليف وشك بعد الإتيان بالأقل عندما يبقى لدينا هذا الشك. فيقولان باعتبار أننا لدينا تكليف يقيني والتكليف اشتغال يقيني يعني لا يتحقق أو لا يسقط إلا بالفراغ اليقيني، وهذا عين الشبهة الموردة في الأقل والأكثر ارتباطيين. والجواب ها هناك، هو الجواب ها هنا. واضح الفكرة الآن لنا؟ صارت بينة ولا؟ طيب ها؟ أي المولى، المولى إذا أراد أن يأمرك بالصلاة أليس كل ما له دخل في الصلاة عليه الإفصاح عن والإبانة له إذا كان في مقام بياني؟ طبعا. وطبعا نقول أيضا المولى عند أوامره بالتكاليف لابد أن يكون في مقام البيان، ولا لابد أن يبين. فبعد امتثالنا للتكليف الذي ينطبق عليه الأمر المفروض أن الأمر يسقط لا يبقى. المشهور من الأصوليين السابقين عن الشيخ الأعظم التفتوا إلى حيثية، وهي أن احتمال دخل القيد أو الشرط لا يجعل التكليف ساقطان بعد أدائه، بل لا بد من إجراء صالة الاشتغال لاحظنا؟ وقد رد عليهم بهذا البيان الذي أوردنا. هذا الاحتمال لا يبقى منجزا للتكليف السابق، لأن المولى في مقام البيان جميع وجملة ما له دخل في التكليف إذا كان في له مدخلية في غرضه لا بد أن يفصح عن أن يبينه، فعدم تبيانه له عدم دخله في غرضه. يقول ذاك الكلام أيضا يجري هنا، ما في فرق بينهما. والعجيب، طبعا هو ما جاب بالعجيب بتتمة، والعجيب أنهما أورد، يعني الشيخ الأنصاري والأخون، أوردا هذا الجواب، فكيف أوردا هناك وغفل عنه هنا؟ طيب، ولذلك يقول فلا بد في البناء على البراءة من دفعها، وقد ذكر جملة من الوجوه لذلك تنفع كلها أو جلها، لكن الأحسن هو هذا الوجه اللي أوردنا، لأن وجه وجيه عمدتها حسب ما ذكرنا في محله أن بيان تمام ما هو الدخيل في الغرض من وظيفة المولى بعد فرض تصديه لحفظ أغراضه أو لحفظ غرضه الذي له دخل في التكليف، ولا يجب حفظه على المكلف إلا من الحيثيات التي أبان عنه عنها المكلف الشارع، إلا من حيثية ما بين دخله فيه، ما بين دخله فيه دون غير هذه الحيثيات، دون غيرها من الجهات. فمع قصور البيان عن دخل بعض الأمور لا يتنجز ذلك الأمر القاصر عنه البيان والمشكوك في دخله، ولذلك يقول لا يتنجز وجوب حفظه من حيثيته، كما لا يتنجز احتمال عدم امتثال التكليف لاحتمال دخل ما لم يبين المولى دخله في متعلقه من الأجزاء والشراط. ولذا تصير ذي شبهة عندنا دائما مطاطة، كل تكليف نمتثله ثم نشك بعد ذلك في احتمال دخالة قيد أو شرط في ذلك التكليف. نجي عودا على بد، شو نقول؟ نقول نعم لدينا يقين سابق بالتكليف وشك لاحق في الفراغ عنه، وبالتالي لا نستطيع أن نجري أصالة البراءة، لابد من جريان أصالة الاعتراف. هذا بعد يقول هذا ما لا نهاية. طيب، ومن الظاهر أن هذا الوجه يجري في المقام، لأن المفروض تصدي المولى لحفظ غرضه بالتكليف، فإذا افترضنا أن بيانه قاصر عن إثبات دخل قصد القربة كشرط أو كقيد للتكليف، فلا يتنجز هذا القيد حتى نقول أنه علينا أن نأتي به عند الشك، ولا يمكن أن نجري البراءة، ولا بد للاحتياط، ولا بد من جريان الاحتياط. ولذلك يقول فلا يتنجز حفظ الغرض من حيثيته بعين هذا البيان الذي أورد في الأقل والأكثر الارتباطيين. ومن هنا كان الظاهر على جميع المباني ماذا؟ جريان البراءة. المبنى الواضح أن قصد القربة هو قيد من القيود، فإذا على هذا المبنى واضح جريان أصالة البراءة، وأيضا على مبنى المحقق النائني أوضحنا جريان البراءة، وأيضا على مبنى الاختلاف في السنخية أوردنا قلنا بجريان أصالة البراءة، وأيضا على مبني الشيخين الأنصاري والأخن من أن قصد القربى يحتمل أن يكون له دخل في تحقق غرض مولى، أيضا تجري أصالة براءة على كل المباني. ومن هنا كان الظاهر على جميع المباني البناء على البراءة عند احتمال كون الواجب تعبدية. لماذا؟ لأن هذه المسألة إما أن تكون صغرى من صغريات دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وقلنا إن التحقيق في هذه المسألة جريان أصالة البراءة لدى المتأخرين. وإذا كانت مو يعني ليست، هذه مو بالحساوية، مو هي صغرى من صغريات الأقل والأكثر الارتباطين، بس هي في الملاك مثلها مو صح، مو مثلها تشوفونها، ها مثلها يعني في شيء يعني ما انطباق العنوان عليه قد يكون يعني غير واضح، لكن ملاكا واضح ايه، او لانها نظير للمسائل المندرجة تحت الاقل والاكثر الارتباطيين. بعد يقول اريد اورد تتمة ثم اختم كلامي بناء على ان الفرق بين الامرين، الامر التعبدي والتوصلي، بالاختلاف السنخي، واللي قلنا هذا ماذا ايضا له ما يقويه، جريان أصالة البراءة عن القيد أو الجزء المشكوك فيه يكون أوضح من جريان أصالة البراءة في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين. ليش أوضح؟ لاحظوا، لأن تلك المسألة الاختلاف السنخي المشهور من الأصوليين أو الأكثرية، قد تكون كل الأصوليين يقولون بأن العلم الإجمالي لا ينجز إلا القدر المشترك، واضح تجري البراءة عن الزائد، يعني تصير بينت المسألة في غاية البيان. لكن في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، قلنا المشهور من المتقدمين أو بل كل المتقدمين قالوا بأصالة الاحتياط، إلا أن الرأي اختلف لدى المتأخرين. أي وقد تحصل، ولذلك يقول بل ربما كان جريان البراءة فيها في هذه المسألة أظهر منه في تلك المسألة، بناء على أن الفرق بين التوصلي والتعبدي في سنخ لام. وقد تحصل من جميع ما تقدم أن التحقيق كون خصوصية التعبدية كسائر الخصوصيات، جميع الأجزاء والشروط أو الشرائط والقيود التي يشك فيها نستطيع أن نجري البراءة عنها المأخوذة في المتعلق، والتي يكون مقتضى الإطلاق نفيها ومقتضى الأصل لمقامنا البراءة عنها. طيب، هل هذه المسألة تستدعي كل هذا الكلام الطويل؟ يقول نعم، وإنما أطلنا الكلام فيها لكثرة الشبهات التي أثيرت حول ذلك. وهذه الشبهات مو من العلماء الدرجة الثانية أو الثالثة، لا، من جهابذة علماء الأصول وأكابر وأعيان المحققين في المسائل الأصولية. ولذلك أصبحت هذه المسألة من المسائل المعقدة، هل فعلا نستطيع أن نجري أصالة البراءة أو أن المسألة المجرى فيها الاستغراق، لأنها أصبحت مسألة معقدة. يقول أنا الحمد لله، أنا صاحب المحكم، أتيت ببيان يمثل لدي يمثل فصل الخطاب، بل يقول أريد أن أقول أكثر، وعين الصواب، يعني خلاص بعد هالبيان ما وراء عبدان قرية. لكن اللي ما يمثل لها كذا، أأمل من العلي القدير أن يكون قد استفاد من بياني للخروج من هذه المسألة. وعموما العصمة بيد الله تبارك وتعالى، والتشديد ببركته جل وعز، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. خلاص أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام